إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكرنا أن من أسباب وقوع الوهم والمخالفة في كلام أهل العلم لما جاء به النصوص من الوحي أمور، منها الجهل بالنص وعدم الاطلاع عليه، وثمة أسباب أخرى استكملها على سبيل الاختصار. من هذه الأسباب أن يكون العالم قد علم النص لكن نسيه، وليس هذا ببعيد لا سيما مع كثرة الأحاديث النبوية التي ينبغي على العالم أن يكون حافظا لها، وكما ينسى المرء ما حفظه من كتاب الله عز وجل، فليس بغريب أن ينسى أيضا ما يحفظه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فسمع قارئا يصلي يقرأ بعض آيات من الكتاب، فقال: رحم الله فلانا، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن نسي بعض آيات بعد البلاغ، كما في قوله تبارك وتعالى: سأقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله أن تنساه، إما من الآيات المنسوخة أو من مثل هذه الأمور التي يقع فيها أي أحد من بني آدم. فإذا تصورت وعقلت أن نبيك صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض ما أنزل إليه بعد إبلاغ أمة له، فليس ببعيد أن ينسى بعض أصحابه بعض ما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم، فضلا أن ينسى أحد من أهل العلم. وسوف أذكر بعض الأدلة على هذا، منها ما خرجه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده، لكن رواية أحمد مختصرة، من حديث عبد الرحمن بن أبزل رضي الله عنه أنه قال: قال رجل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني أجنبت فلم أجد الماء. فقال عمر: لا تصلي. وفي بعض الروايات قال: إني أكون في الإبل الشهر والشهرين أجنب ولا أجد الماء. فقال عمر: أما أنا فلو كنت فلا أصلي. فهذه فتوى، إني أجنبت فلم أجد الماء، قال عمر: لا تصلي. هذه فتوى من عمر كما يفتي العالم في مسألة معينة، وإذا علق على النصوص وجد أنها تخالف النص، فحينئذ نقبل النص ونعتذر للعالم، فيقال: لم يعلم النص، أو علم ونسي. فقال عمار بن ياسر لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا، فأما أنا فتمعدت وصليت، وأما أنت فلم تصل. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وظهر كفيك. قال عمر:
نوديك ما توليت. يعني عمر مسك المرة الثانية ذكره عن ناره فلم يجد. وهذا من أعجب ما يكون من النسيان، لأن النسيان المسموع بخلاف نسيان الواقعة التي حدثت. الإنسان يسمع كثيرا فينسى، لكن إذا مرت به حادثة كان هو صاحبها فقلما ينسى. فعمار يقول: أما تذكر يا أمير المؤمنين كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا. وفي هذا ألا حرج أن يذكر المرء مثل هذه الأمور، كان يقول لصاحب له أو نزيل المعمر في غرفة: أنا جنب أو أجنبت أو أصابتني جنابة، وليس هذا مما يستحيا منه، وليس هذا لعين سواء كان الرجل متزوجا أم لا، إلا أن مسألة أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن رجلا لو نزل ضيفا على جماعة وفي البيت نساء، كان تنزل على قريب لك عنده بنات مثلا، فيصبح الرجل جنبا فيستحي أن يذكر هذا لصاحب البيت لما في البيت من النساء، فشيخ الإسلام رخص له أن يتيمم ويصلي إذا كان بحيث اتهم. في بعض البيوت بتاع اختلاط واخد بالك، فيفضل الإنسان اللي يسمع التلفزيون مع ابنة عمته وابنة عمته والأفلام اللي هي يعني من البلاء، فإذا نام وأصبح جنبا وقال سأغتسل أنا جنب ربما وقع في حرج شديد، فرخص له شيخ الإسلام أن يتيمم ويصلي ولا يخبر صاحب المسجد. المهم أن له لا حرج أن يخبر المرء بهذا، وهذا أيضا فيه من الفوائد الكبيرة. يعني الإنسان إذا بدأ يتأمل السنة يرى فيها عدلا، وهذا الذي نريده بعون الله عز وجل أن يكون منهج الدراسة في مدرسة الحديث. يعني أنت الآن عاوز تعرف العمل وعلاقته بالإيمان، هل العمل من الإيمان أم لا؟ اقرأ في كتاب الله، خذ صحيح البخاري. لكن الآن عاوز أعرف علاقة العمل، أشتري كتاب من المكتبة لفلان يتكلم فيه، وهذا ليس بخطأ، لكن نقول نحتاج أن نرجع لنرى الهدى في الكتاب والسنة حتى نرى أن الخلاف لا يرتفع إلا به. فكانوا قديما يظنون أن الجنابة نجاسة، وقع هذه الحادثة لأبي هريرة وهي مشهورة عنه، ووقعت لأبي سعيد الخدري، كلاهما أجنب ثم خرج يمشي فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فحاد عنه فسأله فقال إني كنت جنبا. وقعت هذه الحادثة لأبي هريرة ولأبي سعيد، فبعض أصحاب النبي ظنوا أن الجنابة نجاسة، فليس بغريب أن يخفى جزء من العلم على كبير فاضل، وليس في المسألة تنقطع زائد من بعض من لم يفقه طبيعة العلم. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء: العلم بحر لا ساحل له. فهذا البحر الذي لا ساحل له من الطبيعي جدا أن يخفى بعضه على بعض الكبار، فضلا عن أن يخفى معظمه على كثير من الصغار. يقول: أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعدت فصليت. فلما ذكروا ذلك للنبي لم يعد على عمر ولا على عمار، مع أن في حديث في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن جماعة من أصحاب النبي كانوا في غزوة في سرية، فأصاب حجر رأس أحدهم فشجره، فأصبح هذا المجروح جنبا، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة في التيمم. فاغتسل فدخل الماء في جرحه فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا حين جهلوا؟ فإننا شفاء العين السؤال. ما الفرق بين الحالتين؟ يقول أهل العلم إذا كان المرء جاهلا مثلا رجلا عاميا يجوز له أن يجتهد إذا احتاج إلى ذلك، يعني أنت رجل ليس عندك فقه وفي الصحراء وحدك، أو أنت مسافر وحدك، عرضت لك النوازل الجنابة الجراحة مواقف الصلاة أين موضع القبلة، جاز لك أن تجتهد ولا تثريب عليك ولو أخطأ كما حدث لعمر وعمار ليس معهم علم ولا معهم النبي عليه الصلاة والسلام، حضر وقت الصلاة ماذا يفعلون؟ اجتهدوا، فلم يعد النبي عليه الصلاة والسلام أن الحال ضرورة، زي مثلا المرأة تكون مسافرة أو لا تستطيع أن تستفتي أحد من أهل العلم ثم ينزل عليها دم وقد انقضت دورته، قد هذا دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم فساد، فإن اجتهدت المرأة فتركت الصلاة وكان الدم دم فساد فلا تثريب عليه، ولكن بحيث أنه لا يمكنها أن تسأل. لكن حديث جابر هذا المجروح سأل والمسؤول لم تكن الحادثة معه، فما كان ينبغي له أن يجيب؟ كان عليه أن يقول لا أعلم، حينئذ جاز للمجروح أن يجتهد، فيجتهد ويتيمم، يجتهد واغتسل، هذه قصة ترجع إليه. ففرق بين أن تسأل وبين أن تكون صاحب القصة. ففي واضح وغير واضح، يعني رجل مثلا شغال في البويات واخد بالك ونزل البويات على يديه ووجهه حضر وقت الصلاة، وهذا يزيله ولا لا يزيله؟ إذا كنت معه وأنت لا علم لك فسألك، تجتهد ولا تقول لا أعلم؟ لا أعلم. أما لو كان هو وحده وحضر وقت الصلاة لابد أنه سيفعل شيئا، فإن اجتهد فصلى، اجتهد فلم يصلي أزال أن دي مسألة ثانية، فيعذر على كل الأحوال أنه لا يمكنه إلا هذا، بخلاف إذا كان يمكنه أن يسأل أهل العلم فلا يحل له أن يفعل بغير فتوى. فعمر وعمار لن يمكنهما إلا هذا الاجتهاد في هذه الواقعة، فعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر واحدا منهم أن يعيد الصلاة. فهذه القصة التي وقعت مع عمر نسيها عمر، ولما نسيها أفتى بخلافها، قال للرجل لا تصلي، وكانت هذه الفتوى خلاف ما في هذا الحديث الذي حضره عمر رضي الله عنه. فليس بغريب أن ينسى العالم بعض العلم. وفي سنن أبي داود أيضا ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة زنت، فاستشار فيها عمر أناسا ثم أمر بها أن ترجع، فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال ارجعوا بها، ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت، وفي رواية أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم. قال صدقت. قال علي فخلى سبيلها، فجعل علي يكبر، فلم يقف الامر عند حد الفتوى، بل كان سيستحل دم المرء وهو يعلم الحديث لكن نسيه. عامل عمر المجنونة كما تعامل المرأة العاقلة، وفي الحديث استشار فيها أناسا. طيب الأناس هؤلاء ممن؟ من الصحابة الكبار الذين يكونون في مجلس عمر. فهذا الحديث إن قلت أن الصحابة الذين استشارهم لم يقفوا على الحديث لم يعرفوه، جعلت هذا الحديث من أدلة الدين. الوجه الأول أن يكون المرء جاهلا بالنص، وإن كانوا في عمر علموه ونسيوه كان من الباب الثاني. عمر يعلم الحديث لكن نسيه، فأفتى لخلافه حتى ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر. ومسألة النسيان فيمكن أن يدفع الإنسان، وليس أدل على هذا من قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذه الآية سمعوها وقرأوها ثم نسيها أغلب الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن في الوجه الصحيح لما تلاها أبو بكر فكأنهم ما سمعوا بها إلا الساعة، يحصلون من الذهول عن النص. تعرف الإمام الحافظ السيوطي يقول في عداد عدد أحاديث مسلم ومسلم 4000. طيب لما يبقى مسلم 4000 حديث ده كتاب واحد فقط، ألا يمكن أن ينسى الإنسان حديثا واحدا من الأربعة؟ ينسى حديثين ثلاثة أربعة لا يذكرهما حال الفتوى المعينة؟ من الممكن. يسأل سؤال عقل لا يستوعب جميع الأبواب. ولهذا مدح شيخ الإسلام ابن تيمية بسرعة الانتزاع، وهذا يدل ان ده لو موجود في بني ادم ما مدح ابن تيميه بهذا، لان هو والناس سواء. سرعه الانتزاع في المساله يطبع الايه القرانيه. انت حافظ كم جزء؟ حافظ القران كله، لكن الايه المعينه اللي تنزل على هذا المقام ممكن لا تستحضرها وقت الحديث. ابن تيميه لم يكن كذلك، كان النصوص بين عينيه، كان يحفظ مسند احمد سردا بسنده، هو ابن القيم رحمه الله عليهما. تاتي الواقعه يطلع الحديث من المسند، كان الحديث المسند كتاب مفتوح بين يديه. فمن الممكن ان يسال العالم على البديهه، ما تقول في كذا؟ فينسى الحديث، لا يستحضره حال الفتوى، فتقع الفتوى بين يدي رجل من اهل العلم مستحضر للحديث فيرد. حينئذ ما عليك إلا أن تقبل النص إذا كان لا مفر من هذا، لكن أن تقول هو فلان لم يعلم النص، ويدخل الإنسان في حوارات عقيمة لا محل لها. وذلك أذكره الآن وهو صريح أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو من هو في علم الحديث خاصة، فالشيخ الألباني سأله الشيخ أبو إسحاق الحويني فيما يعرض المساجد الحويني، سأله ما حكم أن يدخل الرجلان أو الثلاثة على المرأة المغيبة؟ يعني يدخل ثلاثة أربعة من الرجال على امرأة غاب عنها زوجها. نزل لها ثلاثة، نزلت على قريب الباب، طرقت الباب، زوج غير موجود، هل يجوز للمرأة أن تفتح الباب يأكل هؤلاء حتى يأتي الزوج؟ فالشيخ الألباني قال لا يجوز. فقال له: طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن على مهيبة إلا ومعه الرجل أو الرجلان. فقال له: الحديث صحيح؟ قال: في مسلم. فقال: نرجع إلى الحديث. فده كلام كالشمس في رابعة النهار، إنه غاب عنه الحديث الذي في مسلم، ومن تقواه وورعه رجع إلى الحديث. أجل ننظر لعله ولعله. فمسألة أن ينسى العالم مسألة هينة وواضحة والأدلة عليها كثيرة. أما بعض الناس الذين لا يعلمون حقيقة العلم يأبون هذا، والعالم عنده معصوم لا ينسى ولا يجهل ولا يخطئ في الفهم ولا في التأويل. وقد ثبت ما هو أصرح من هذا، وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث مجاهد بن جبر قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. فقال عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع عمر، إحداهن في رجل. قال مجاهد: فكرهنا أن نكذبه، وفي لفظ: فلم نرد أن نكذبه ونرد عليه. فسمعنا استنان عائشة في الحجر، فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قال: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجل. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي إلا وهو معه، وما اعتمر في رجل قط. انظر إلى النسيان. سئل ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة. وصلاة الضحى الأقوال فيها أربعة أقوال: الاستحباب مطلقا لعموم الأحاديث في هذا، كمثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأبي هريرة في صلاة الضحى، ومثل الحديث المشهور: يصرف على كل سلامة من أحدكم صدقة، ويجزر عن هذا ركعتان يرفعهما المرء من الضحى. والقول الثاني: المنع مطلقا، ويستدلون بمثل قول ابن عمر ان صلاه الضحى بدعه. القول الثالث: ان يصلي احيانا ويترك احيانا، يصلي مثلا كل عشره ايام مره. القول الرابع: الا يفعلها الا لسبب، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله عليه، لا يصلي الضحى الا لسبب، رجع من السفر مثلا، زار اخا او نحو هذا. والصحيح في صلاة الضحى القول الاول، ان صلاة الضحى مستحبة مطلقة. لكن ابن عمر يرى انها بدعة، ويرد عليه بما ثبت من النصوص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. السؤال الثاني: كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب ابن عمر أن من جملة اعتمار النبي في رجب. يقول مجاهد: فلم نرد أن نكذبه ونرد عليه. التكذيب هنا هو التخطئة، فكذب بلغة أهل الحجاز أي أخطأ، وإنما كانوا يختارونها أحيانا لظهور الخطأ، لأن الخطأ أحيانا يكون واضحا واحيانا يكون خفيا، واحيانا يكون الخطا جرأة من صاحبه، فيعبرون بالكذب عن الخطا. وهذا في السنه وهذا في صحيح مسلم. لكنك اذا قرات هذا او سمعته مررت عليه مرور الكرام. ومجاهد يقوله في ابن عمر. لكن لو قيل لنا فلان من المشايخ افتى بكذا فقلنا كذب، يعمل ذا الاخ محاضره في الطعن والتجريح على العلماء والادب وحسن الادب ونحو هذا الكلام، لا يفقهون. ولو كان صادقا مؤدبا يقصد الادب لتكلم في مجاهد ان عرض الصحابه سماء بالنسبه لنا، لكن هي المساله عصبيه المقيل، ولا هو حتى تعصب للعلم، تعصب بس لحظ نفسك اللي تعرفه. ولو كنت حقا متعصبا بسبب العلم لكان تعصبك للكبار اولى. ان واحد بعض الناس يطعن في الشيخ الالباني، فاذا رددنا على هذا الطاعن يقول لك تجرح فيه وعلماء. طيب وطعنه في الالباني، لانك ما قرات للالباني ولا سمعته ولا رايته في الفضائيات، فليس في صدرك المحبه العاطفيه، فلا عليك عرض الشيخ الالباني ولا عرض الشيخ ابن باز ولا ابن عثيمين ولا هؤلاء الكبار. لكن انك شايف فلان تراه كل يوم في حلقه معينه، حصل عندك ما مجرد تعاطف ما له علاقه بالعلم، يحصل هيجان اذا ظننت ان جنبه مسلم. ولو كانت المساله معلقه بالعلم لحج على مجاهد وهو يقول عن ابن عمر فلن نريد ان نكذبه. لو كانت المساله منضبطه بميزان العلم لقدمت سنه النبي عليه الصلاه والسلام. واذا رجل يتكلم في المتهمات الخطوب، فان رددنا عليه ترك المساله وترك الفساد الذي يكون من جراء فتوى ومسك في هذا الكلام الذي تدل عليه النصوص. لكن ينظرون الى النصوص بعين واحده كنظر الاعور. صبيعه الاسلاميه وضعت فانقضت عدتهم وتجملت الخطاب وكان زوجها ميت، ثم وضعت بعدها، فهذه تعتد باقرب الاجلين. فرآها أبو السناد فقال ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة. طيب أبو السناد ادى المسألة منين؟ لم يجمع بين النصوص. فلبست المرأة عليها ثيابها وذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال كذب أبو السناد. طيب هو النبي ما يعرفش اخطا؟ لا يفعلها، بس لكل مقام مقال. فلما ذكر رقي وراها في المنام قال له ابو بكر يا رسول الله لتدعني اعبرها، فاذن له فعبر ابو بكر، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اصبت بعضا واخطات بعضا. لن يقول اصبت وكذبت، اصبت واخطات، فالكلمه دي معروفه، لكن المسألة دي فتوى. فلجرأة أبي السنابل قوبل بهذا، كذب أبو السنابل. وقال رجل لعبادة بن الصامت إن أبا محمد المدلجي يقول إن الوتر واجب، فقال عبادة كذب أبو محمد. كذب لي بفتوى، وما كان لأبي محمد أن يتجرأ هذا الجرأة على النصوص. قال رجل لابن عباس ان نوف البكاري يزعم ان موسى بني اسرائيل ليس موسى الخضر، قال كذب عدو الله. فهذا ليس من الطعن والتجريح، لا، هذا من حمايه السنه، من الزود عن الشرع، ان يعلم الناس ان الشريعه لها قائمون كما قال الشافعي لولا أصحاب المحابر لخفضت الزنادقة على المنابر. فقد يتطلب الموقف أن يقذف المرء لكبير، لكن رعاية لجانب السنة. وسيأتي أمثلة لهذا. فمجاهد يقول: ولم يقل أحد من الشراح هذه جهة وهذا سوء، هذا لمع ابن عمر، لأنه معلم مراده. وفيها أن الصغير قد يعلم ما يفوت الكبير، فإن مجاهد وعروة من التابعين وابن عمر صحابي. وقد علم مجاهد أن النبي لم يعتمر في ردب ونسي ابن عمر ذلك. فإذا رد الصغير على الكبير بالنصوص والأدلة فلا حرج، وقد يصيب. وهذا من أعدل ما يكون من النسيان، أن يحضر ابن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع عمراته ثم ينسى أي شهر له، حتى أفتى بخلاف هذا، حتى من شدة الوهن فرحمت عليه عائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. فوقوع النسيان والوهم من بعض أهل العلم أمر لا يدفعه إلا جاهل. فإذا كان هذا من الأسباب التي يقع فيها العلماء الكبار فضلا عمن جاء بعدهم من طلبتهم، فحينئذ عليك أن تنتصب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بها عاملا بها متلبسا لبعض أهل العلم المعاذير إذا خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.